بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم حديثنا بإذن الله تعالى يكون في ظلال هذه الآية المباركة عن النفس المطمئنة. في الخبر عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه اقرأوا في فرائضكم ونوافلكم سورة الفجر فإنها سورة الحسين عليه السلام. من هذا استوحى عدد من العلماء شدة الارتباط بين هذه السورة من جهة وما ورد فيها من مضمون، ولا سيما في نهايتها التي هي في سورة النداء الإلهي للنفس المطمئنة، وبين تسميتها بسورة الحسين سلام الله عليه. نشير إلى أن النفس في القرآن الكريم قد تم وصفها بأوصاف متعددة، إلا أن أبرزها ثلاثة أوصاف وصفت بها النفس الإنسانية في القرآن الكريم. الوصف الأول هو النفس الأمارة بالسوء، والوصف الثاني النفس اللوامة، والوصف الثالث هو النفس المطمئنة. بالنسبة إلى النفس الأمارة ورد ذكرها في سورة يوسف كما هو المعروف، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أمارة صيغة مبالغة من آمرة فعال، وما جاء على وزنه أمار، عمار، قتال، غير ذلك، هي من صيغ المبالغة التي تفيد كثرة حصول الفعل. فمثل إن النفس لأمارة، نفس كلمة أمارة وهي صيغة مبالغة من آمرة تفيد أن هذه النفس يتكرر منها الأمر. آمرة يصدق على مرة ومرتين وثلاث تأمر، لكن أمارة فيها حالة من الاستمرار والتتابع والتكرار والكثرة، فلا يقال لمن يأمر مرة أو مرتين أو ثلاث لا يقال هذا أمار. والنفس إذا أمرت صاحبها بالسوء مرة أو مرتين أو نحو ذلك لا يقال لها أمارة بالسوء، وإنما إذا كثر ذلك منها كثر أمرها وكثر ائتمار تلك النفس بالسوء، آنئذ يقال لها أمارة. نفس هذه الآية هي فيها أكثر من جهة لتأكيد المعنى وتشديده وتكثيره وتأكيده. كلمة إن، وكان يمكن أن يكتفي بقوله النفس أمارة، لما جاء بحرف إن من المؤكدات إن وأن، النفس يكتفي أن يقول أمارة، ما يحتاج أن يجيب لام، لما ألحق بها لام هذه تسمى لام التأكيد في اللغة، فعندنا تأكيد بإن وتأكيد آخر بإضافة اللام وتأكيد ثالث في صيغة أمارة، اللي بدل ما كان يستخدم آمرة سواها أمارة. والنفس مطلق النفس، لذلك صح أن يستثني إلا ما رحم ربي، يعني من أدركته الرحمة وهذب نفسه وسيطر عليها وقمع غلواءها وشهواتها فرحمه الله سبحانه وتعالى بذلك، هذا يكسر عنفوان أمر النفس بالسوء. فهذا فد وصف جاء في القرآن الكريم للنفس، والأصل في النفس هي هكذا، أنها تميل إلى الهوى، تميل إلى الشهوة، تميل إلى ما يسرها. عادة الارتقاء يحتاج إليه إلى بذل جهد، صحيح ولا لا؟ تصعد تحتاج إلى درج وتحتاج إلى بذل جهد، بس تنزل ما يحتاج، ذب نفسك خلاص أنت تحول، ما يحتاج تضغط على روحك حتى تنزل. كما هذا الحال في الأمر العادي الخارجي، في الأمور الأخلاقية والمعنوية أيضا هكذا، الالتزام يحتاج إليه إلى جهد، العفاف يحتاج إليه إلى جهد. أما ألا يلتزم الإنسان، ألا يؤمن الإنسان، أن يروح وراء هواه بشكل طبيعي ما يحتاج يبذل جهد في ذلك، تنساق النفس، مي مرة تصبه من فوق مرة تريد تصعده إلى فوق، ذبها شكل المي لكي ينزل ما يحتاج إلى جهد، ولكن بعكس ذلك يحتاج إلى مجهود. إلا ما رحم ربي. هذا الاستخدام الأول في وصف النفس، إن النفس لأمارة منها أخذ، أن هناك نفسا أمارة. القسم الثاني هو النفس اللوامة، والتي ورد ذكرها في سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وقد ذكر المفسرون أوجها متعددة في تقديم حرف النفي على أقسم، لأن المعنى كأن أكو اتفاق عندهم على أن هذا في معنى القسم. لا أقسم يعني أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة يعني وأقسم بالنفس اللوامة، كأنما هناك ما يشبه التسالم على أن هذا من الموارد التي يراد فيها تأكيد هذا المعنى، وتأكيد هذا المعنى يعني أن يقسم. في القرآن الكريم أقسام كثيرة موجودة: والعصر إن الإنسان لفي خسر، والفجر وليال عاشر، وهكذا. عندما يراد تأكيد معنى من المعاني، أحد طرق تأكيد المعنى أن يقسم عليه المتكلم بقسم مقدس عنده أو عنده وعند السامع. فليش قدم هنا لا أقسم؟ قدم الله على أقسم بيوم القيامة وعلى لا أقسم بالنفس اللوامة، ذكروا أجوبة متعددة، لعل أقربها مأخذا وأسهلها تناولا هو أنه كأنه يريد أن يقول: لا أحتاج إلى أن أقسم بيوم القيامة، ولا ضرورة لأن أقسم بالنفس اللوامة، لأن القضية قضية واضحة وبينة. ده أحيانا تقول ما يحتاج أجيب لك كذا، أجيب لك شاهدين، قضية واضحة ما يحتاج أقسم عليها، الأمر من الوضوح ما يحتاج إلى هذا الأمر. فهو في قوة من يقسم عليه، ولكن من دون لفظ مباشر للقسم. هذا ذكره بعض المفسرين. الحاصل أن هنا ضم إلى جانب يوم القيامة ضم النفس اللوامة، ولعل وجه المشاكلة والمشابهة ما قد ذكرناه مختصرا في وقت سابق، من أنه كأن هناك محكمتين عند الإنسان وعلى الإنسان: أكو محكمة كبرى فيها قضاة وفيها شهود وفيها حساب وفيها متفرجون وفيها محشر من الخلائق، ويؤتى بهذا الإنسان المتهم بذنب من الذنوب، بعمل من الأعمال الباطلة، ويبدأ في التحقيق معه: لما فعلت الفعل الكذائي؟ ينكر أول الأمر، يجيبون يوم تشهد عليهم أرجلهم، جلودهم، عظامهم، المكان اللي كانوا جالسين فيه، شهود متعددون، مكان زمان أعضاء، فيديوهات ثلاثية الأبعاد، تصوير المشهد كامل كأنك فيه، نفس هذا المشهد ذاك البعيد الذي أذنب فيه يكون حاضرا بين يديه وبين من يشاء الله إطلاعه عليه من خلقه. طيب، فهناك قضاة ويحاكم هذا الإنسان، قاضي، شهود، ومتهم، وذنب، وإلى آخره. نسأل الله أن يستر علينا في ذلك الموقف ذنوبنا، وأن يكفينا شر أعمالنا، وأن يغفرها لنا حتى لا نطلع نحن عليها، فضلا عن أن يطلع عليها الخلائق. فهذه محكمة كبرى مفصلة بكل ما تحتاج المحكمة إليه، وهناك محكمة جزائية متقدمة، كأنما هذه فيها جرس إنذار للإنسان، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذا الإنسان، عندما يرتكب ذنبا تعقد له محكمة، هذه محكمة النفس اللوامة، محكمة الضمير، محكمة الوجدان، عندما يذهب لكي ينام يعاتب، لما فعلت الذنب الفلانية؟ أكان ربك يستحق منك هكذا؟ الذي أنعم عليك كان هذا جزاء الإحسان له أن تقابله بالإساءة والعصيان؟ إذا اعتدى إنسان على شخص آخر، نفس النفس اللوامة تعقد محكمة أخرى أيضا نفس الكلام، لما فعلت به هكذا؟ لما ارتكبت تجاهه كذا وكذا؟ هذا إذا كان الإنسان محل اللطف، بحيث بعد وجدانه متيقظ، بعده ضميره حاضر، بعده نفسه اللوامة تشتغل. وأما لا سمح الله ولا قدر إذا خنق هذه النفس بكثرة الذنوب، ما تلحق تعاتبه بذنب يغرقها بعشرة ذنوب الليلة الأولى والليلة الثانية والليلة الثالثة، على ويش تلحق وعلى ويش تنتظر؟ فإذا أمات هذه النفس، النفس اللوامة، خنق ضميره، قتل وجدانه، بعد هناك قسم من الناس عادي يقول لك ما أبالي ولو قتلت ضعفهم. قالوا له مسرف ابن عقبة، كان اسمه مسلم ابن عقبة المري، سلطه يزيد على المدينة فقتل فيها من قتل، واحد اجى، هذا مع انه كان كبير السن، يعني بعد هذه الحادثة هلك، وفي نفس هذه الحادثة في واقعة الحرة وبعيدها كان يحمل في محفة من يعني كبر سنه، فواحد يسأل يقول له ألا تخشى أنك قتلت بريء بين هذولة من الصحابة من أبناء الصحابة؟ قال لو قتلت ضعفهم ما باليت، مو هذولة لو ضعفهم أيضا ما بالي، هذا خلاص انت بعد حسب التعبير مكربل، لا يوجد في داخل وجدانه شيء يعمل. الذي يريد الله سبحانه وتعالى به اللطف يبقي عند هذه النفس اللوامة، بحيث إذا ارتكب ذنبا لامته وبخته قرعته عاتبته ما تخليه نام الليل، هذا من لطف الله بالإنسان، وهذه النفس اللوامة طريق للصعود وللسمو إذا اتبع الإنسان نتائجها الجيدة. تلومه الليلة في هذا الذنب، يوم ثاني يسعى لئلا يرتكبه، وهكذا بالتدريج تكون حافزا للارتقاء وللالتزام. هذا القسم الثاني مما وصف في القرآن. قسم ثالث، النفس المطمئنة. الاطمئنان هو عبارة عن السكون بعد الاضطراب، شيء كان مضطرب يطمئن يهدأ يسكن، هذا في أصله. والقرآن الكريم استخدم هم في الأمور المادية وفي الأمور المعنوية في أكثر من موضع، استخدم في مثل الأمور المادية وشبه المادية في القرية والمدينة مجتمع، يعني قال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. طيب، قرية في الاصطلاح القرآني ليس كالاصطلاح الجغرافي، في الجغرافيا احنا نعرف ان القرية هي عبارة عن البلدة الصغيرة ذات النفوس القليلة واللي ما فيها عمران ولا توجد فيها ادارات مثلا رسمية ضخمة وما شابه ذلك، هذه يقال لها قرية. حتى اذا كثر عدد سكانها وطغى العمران فيها وتقدم قيل هذه مدينة، طلعت من كونها قرية إلى أن صارت مدينة. هذا في الاصطلاح الجغرافي. أما في الاصطلاح القرآني فالأمر ليس هكذا، وإنما القرية هي عموم المجتمعات البشرية حتى الكبيرة منها، بل أحيانا يطلق على ما نسميه اليوم حضارات يطلق عليها قرى، مو مربوطة بعد أن تكون صغيرة أو شيء من هذا القبيل. ولذلك عندنا في القرآن الكريم كل الحديث عن القرية، قرية ظالمة، قرية آمنة، حتى القرى يبعث في أمها رسولا وأمثال ذلك. غالبا لا يتحدث عن المدينة وإنما يتحدث عن القرية والقرى وما شابه ذلك. فوصفت القرية هنا بأنها كانت آمنة مطمئنة، وضعها الاقتصادي جيد، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، من كل مكان إشارة إلى أن السبل والطرق أيضا اللي حواليها طرق آمنة، مو بس الأمان فيها والرزق ينتج فيها، وإنما حتى ما حولها أكو أمن، لأن أحيانا قد يكون بلد في داخله آمن لكن حوله متفجر والطريق إليه طريق غير آمن. لا، هذه بالإضافة إلى داخلها آمنة، رزقها يأتيها رغد من كل مكان، من داخلها أو من خارجها، وهذا يقتضي أن يكون ما حولها أيضا آمنا. وصفت القرية هنا بأنها مطمئنة، هادئة، ساكنة، طيب ليس فيها اضطرابات، وهذه من النعم الكبيرة عندما يعيش الإنسان في بلد آمن مطمئن ليس فيه اضطرابات، ليس فيه مشاكل، الازدهار الاقتصاد يزدهر، الحالة النفسية للناس تكون مرتاحة، الانتاج الثقافي والعلمي والاقتصادي كل مرهون بوجود الاطمئنان والأمان في تلك البلدة. نسأل الله أن يديم الأمن والاطمئنان في بلادنا وجميع بلاد المسلمين. فهذه وصفت بالقرية المطمئنة، هذا وصف. وصف في الجانب المعنوي أيضا القلب بالاطمئنان، قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، القلب هنا يطمئن بذكر الله عز وجل، عندما تحدق به الأمور يرفع يده لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جرب هذا، عندما تحيط بك المشاكل وتنسد بين يديك الطرق سوف تجد في نفسك لو تعمقت في معنى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أنه يفرج عن داخلك وعن قلبك ذلك الهم الثقيل. مستحب الإنسان أول ما يبدأ يومه يقول 10 مرات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى يقول لملائكته استبسل عبدي وعلم أنه ضعيف، وآنئذ يعطيه الله من قوته ويفرج عنه. نسأل الله أن يصنع بنا هذا. فبذكر الله تطمئن القلوب، طبعا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أكبر في المعنى من ما نقوله في الصلاة بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بحول الله وقوته جانب إيجابي حسب التعبير، أنني أستقوي بالله. ذاك لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا يوجد شيء عنده الحول والقوة والقدرة إلا الله سبحانه وتعالى. وفي هذا أعظم أنحاء التوحيد والتوكل، الإنسان يكون في هذا موحدا ومتوكلا على الله سبحانه وتعالى. في موضع آخر يتكلم أيضا في قضية إنزال الملائكة على المسلمين وإردافهم في الحرب، قال: ولتطمئن به قلوبكم، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم. هذا الخبر أن الملائكة يحاربون إلى جانبكم، يقاتلون إلى جانبكم، يعينونكم، هذا سيصنع اطمئنانا لكم في قلوبكم، يقوي روحكم المعنوية لكي تنصروا دين الله سبحانه وتعالى، اطمئنان القلب من خلال هذا الخبر. في مورد ثالث يتحدث عن قضية عمار بن ياسر لما أوذي وعذب على أن يقول كلاما لا يعتقد به، يمجد به مثلا أصنامهم، أو يذم به رسول الله صلى الله عليه وآله، وتحت وطأة العذاب الشديد قال كلاما لا يعتقد به، وجاء باكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. القرآن الكريم وضع قاعدة أنه هذا جائز في حق من إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، والتي هي من أوضح أدلة التقية التي يعتمد عليها علماؤنا ويفتون على طبقها. ومن الموارد قضية النفس المطمئنة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. كما ذكرنا فسرت هذه وأولت على الصحيح بالإمام الحسين عليه السلام. الاطمئنان النفسي له مقدمات: الذي يعتقد أن كل شيء بيد الله عز وجل، وأنه لا يجري أمره إلا بحكمة وإلا على ما هو الصحيح، ثم ما أصابه سواء كان خيرا بحسب الظاهر أو شرا بحسب الظاهر، هو في الأخير ما دام فعل الله فإنه راض به على كل حال، إن كان فقرا رضي به، أو كان غنى قبله، أو كان صحة، أو كان مرضا، أو كان غير ذلك. هذا اللي يحقق في الإنسان قضية الرضا كما سيأتي بعد قليل في نفس الآية المباركة. رضا الإنسان بما يوجهه الله سبحانه وتعالى إليه واطمئنانه لمواعيده. الآن لما واحد يعدك وعدا يقول لك مثلا بعد شهر أعطيك كذا، أو أنجز لك الأمر الفلاني كذا، قسم من الناس أنت أصلا ما تعتقد فيه، تقول هذا يبيع كلام، وقسم آخر تكون بين الشك واليقين، يعمل لا يعمل، يسوي ما يسوي. طيب، وقسم ثالث لا، تكاد تكون جازما أن هذا الرجل عند قوله وعند وعده، فتطمئن إلى ذلك. تطمئن يعني قلبك يسكت. في الحالة الأولى لا أصلا ما ترتب أثر، في الحالة الثانية تحاول تحصل يعني ما يمكن أن يحقق هذا الأمر المطلوب. مداين واحد دين وقال لك أعطيك إياه بعد شهر، نفس الكلام، واحد تقول أصلا هذا كلامه لا يعبى به، الثاني تقول يمكن ويمكن، الثالث يقول لا هذا كلامه مضبوط سوف يسدد ما عليه. الاطمئنان هو هذه الحالة الثالثة، أن الإنسان يسكن إلى وعد الغير، وأول شيء وأهم شيء أن يسكن الإنسان إلى وعد الله عز وجل. الله وعدك مواعيد كثيرة، وعد الله الذين آمنوا ليستخلفنهم في الأرض، هذا موعد له لا، أنت تطمئن إليه أو لا. وعد الله المؤمنين أنه يدخلهم الجنة، وعد الله المؤمنين أن يفرج عنهم همومهم وأن يستجيب دعاءهم. فأنت هل أنت مطمئن وساكن قلبك إلى هذا أو لا؟ يخاطب القرآن الكريم هذه النفس المطمئنة بارجعي إلى ربك. أفضل تشبيه يمكن أن يشبه هنا، لو أن إنسانا أخذ كرة مثلا ورماها هكذا، في حالة من الحالات ترجع وفي حالة من الحالات لا ترجع. عندما تكون مربوطة مثلا بشيء بلاستيكي سوف ترجع إليك بمقدار ما تذبها بشكل قوي، سترجع إليك بنفس السرعة. وقد لا تكون مربوطة بشيء فتذهب ولا تعود. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان ثم جعله في هذه الحياة يسعى فيها، يتنعم فيها، يأكل، يشرب، يتزوج، يبني، يعمر إلى غير ذلك. لكن هذا هل راح في هذه الأمور وانشغل فيها ولم يعد أو لا؟ كل هذه الأمور هي طريق للعودة إلى الله. إذا أكل حمد الله فرجع إلى الله، إذا شرب ذكر الله فرجع إلى الله ما انشغل فيه، إذا تزوج أثنى على الله، إذا قام بعمل من الأعمال ذكر الله سبحانه وتعالى. فكل شيء حتى وهو منشغل في آثار الدنيا وقضايا الدنيا هي هذه ترجعه إلى الله تذكرا وعبادة وتخضعا. طيب، ارجعي إلى ربك، مو الرجوع القهري الحتمي، هذا مو خاص بالنفس المطمئنة. الآن مثلا نحن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، راجعون يعني نرجع بعدما نموت، هذا مو خاص بالإنسان النفس المطمئنة، لا، كل البشر يرجعون إلى ربهم، بل كل الخلائق تحيا وتحشر. طيب، فهذا إذن مو خاص بالنفس المطمئنة، الخاص بالنفس المطمئنة هي أنها ترجع رجوعا طوعيا بحيث تجد مرفأها الحقيقي ومكانها الذي ترتاح فيه وتطمئن إليه عند ربها، عند الله سبحانه وتعالى. ارجعي إلى ربك حالة كونها ماذا؟ راضية عن كل ما صنع الله بها وفعل الله بها. الرضا هذا فد مقام من المقامات يصعب على الكثير الوصول إليه. أنا راض عن الله في رزقي، راض عن الله في بدني، في صحتي، في نسلي، في عمري، في أقاربي، في شخصيتي، في عائلتي، في كذا. ماكو شيء عندي اللي أنا مخالف فيه ما اختاره الله إلي، اختار لي كثرة الأولاد وأنا ما أريد هذا، اختار لي قلة الأولاد وأنا ما أريد هذا، اختار لي هذا البدن وهذا الشكل وأنا أريد لا شكل آخر، اختار لي هذه الزوجة وأنا أريد زوجة أخرى، اختار لي هالنوع من العمل وأنا أريد عملا من نوع آخر. طيب، لا يرضى هذا الإنسان، قسم من الناس هكذا لا يرضى ولو بلغ ما بلغ. أحيانا حتى ممن هم منعمون في غاية النعيم، تاجر كبير يتمنى أقرانه لو كان لهم 10% مما لديه، حتى إذا جئت إليه
شلونك شلون أحوالك؟ والله فلان مكان انكسر وفلان مكان ضرائب وفلان مكان ما حصلنا شيء وفلان مكان فلسنا وفلان مكان كذا وكذا. يابا انت إلا شوية حسب التعبير لازم انت تقوم تلم إليه تبرعات. وهو رجل متمول ثري أغناه الله، بس مو راضي عن وضعه، ليس راضيا عن وضعه المادي. هذا الإنسان لا يمكن أن يخاطب بأنه ارجعي إلى ربك راضية، هذا ليس براض. الإنسان ينبغي أن يتحقق منه الرضا مما اختاره الله سبحانه وتعالى إليه من نصيبه في الدنيا أو نصيبه في الدين، حتى الدين أيضا يحتاج إلى رضا. هل أنا راض تمام الرضا عن نبينا محمد؟ وعن أمير المؤمنين علي وعن فاطمة وعن الحسنين وعن المعصومين عليهم السلام. هذا اللي تريد تكرسه بعض الممارسات الأدعية، أن تكون راضيا بما رضيه الله لك من الدين. أكو قسم من الناس ما رضوا عن النبي، جماعة قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ليش هذا؟ ليش مو واحد من زعماء الطائف، واحد من زعماء مكة، تاجر كبير، شخصية مهمة، رئيس قبيلة، واحد فقير يتيم في مقابل هؤلاء؟ لا يرضى هذا بالنبي، لا يرضى بعلي عليه السلام وليا. وانت لا تجتمع النبوة والإمامة في بيت واحد، وش معنى هذا دون غيره وهو لا يزال صغير السن قياسا إلى غيره؟ ماكو أحد إلا هذول الخمسة نفر أصحاب الكساء، أنتوا خابصين الدنيا بيهم، طيبوا كل شيء علشانهم ولأجلهم. لا يرضى بذلك. في مقابل هذا يعلمنا أئمة الهدى عليهم السلام كما ورد في رواية معتبرة عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه، أنه من المستحبات في سجدة الشكر أن يسجد الإنسان ويقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبمحمد نبيا وبعلي إماما وبالحسن إماما وبالحسين إماما، ويعدد الأئمة التسعة بعد الحسين إلى الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا خبر معتبر وارد أنه في سجدة الشكر يسجد الإنسان ويقول هذا. طبعا هذه الرواية فيها فائدتان، فائدة عقائدية فائدة أخلاقية. فائدة العقائدية أنه فيها نص على أئمة أهل البيت عليهم السلام بأسمائهم من الإمام الكاظم عليه السلام. أحد النصوص، أحد الرواية أو إحدى الروايات الواردة في النص على أئمة أهل البيت عليهم السلام هو هذا، وأهميتها أنها تريد أن تصنع ممارسة عند الناس. يعني مو مرة واحدة أنت تقول لا يستحب لك أن كل صلاة سجدت فيها سجدة الشكر آخر أن تقول هذا الكلام، رضا بما اختاره الله لك من نبي ودين وكتاب وفريضة وإمام ومعصوم. هذا الفائدة العقيدية. والفائدة الأخلاقية هو مقام الرضا، أن الإنسان راضي بهؤلاء، أنه لا يتمرد، لا يرفض، لا يعارض، وإنما يرضى من رضيه الله له راضية. نفس هذا ينتج مرضية. تريد أن تعرف أن الله راض عنك لولا وأنك مرضي لله، اعرف مقدار رضاك عن الله عز وجل. رضاك عن رزقه، رضاك عن صحتك التي أعطاك الله إياها، رضاك عن ما فعل بك وما ما أخذ منك وما أعطاك. شقد أنت راضي؟ 10%، الله يكون راضي عنك 10%، أنت مرضي لله 10%. 90% أيضا الله يرضاك ويرضى عنك بهذا المقدار، علاقة متبادلة هذه، راضية مرضية. فادخلي في عبادي. يقول الإنسان خو احنا عباد الله؟ لا، العباد تارة يكون عبودية قهرية، وهذه جارية على كل البشر، المنحرف والطائع كلهم عباد الله وكلهم عبيد الله. ليش عبيد؟ لأنه جابهم إلى الدنيا بدون ما يكون لهم لا اختيار ولا رأي. الآن جابك واحد بدل ما كنت عدم خلاك وجود، بعدين هم بعد مدة من الزمان بلا مشورتك وبلا رغبتك وبلا إرادتك يشيلك ويذبك فيه ذاك الصوب جو المقبرة. طيب، أظهر عبودية جبرية من هذا؟ لا وجودك كان باختيارك ولا رحيلك كان باختيارك، لا بدنك هذا أنت سويته واخترته، ولا أباك ولا أمك ولا أسرتك ولا زمنك ولا أي شيء، ما اخترته أنت، جئت إلى هذه الدنيا عبدا مجبورا لم تصنع شيئا، وكما يقول الإمام الحسين في دعاء عرفة: لم تشهدني خلقي، أي شيء يرتبط بخلقي ما أشهدتني إياه، ولا استأمرتني فيه، ولا طلبت رأيي، ولا اعترفت بإرادتي. هذا عبودية أكثر من هذه العبودية؟ لا مكانك، لا زمانك، لا عمرك، لا خلقك، لا وجودك، لا موتك، لا إلى غير ذلك، كل هذا مو بإيدك. هذه عبودية قهرية على كل الناس موجودة. العباد اللي يمدحون فادخلي في عبادي، لا، العبودية الطوعية، العبودية اللي هو الإنسان يصنعها إضافة إلى هذه الأشياء، بإمكانه أن يطيع وبإمكانه أن يعصي، هذا مو مقبول، مو مقصور عليه ولا مقهور عليه. فيطيع طاعة العبيد لله عز وجل، يتذلل تذلل الأرقاء لله عز وجل، يخضع خضوع من لا حول له ولا قوة. هذه عبادة وهذه عبودية اختيارية، هي اللي تخلي هذا الإنسان نعم العبد كما قال في حق الأنبياء. لاحظوا، الأنبياء أعظم وصف إلهم نعم العبد إنه أواب. نبينا المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآله، وأشهد أن محمدا شنو؟ عبده ورسوله. عبد الله، أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، غاية عزي وسموي وارتفاعي هي نهاية تذللي وخضوعي وعبوديتي. هاي العبودية الطوعية اللي يبكي فيها أعز الناس لكنه يبكي لله، أقوى الناس لكنه في حضرة الله يبكي بكاء الثكلى. هذا العبد الحقيقي، هو الضحاك، هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك ما اشتد الحراب في الحرب، تلك الصلابة والقوة ويا قالع الباب، ولكن في المحراب هو ذلك العبد الذليل الباكي الخاضع الذي لا يملك حولا ولا قوة ولا طولا. ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه جسد هذه النفس المطمئنة، فكان راضيا بقضاء الله عز وجل في كل أمره. إلهي رضا بقضائك، تسليما لأمرك، ليش؟ لا معبود سواك يا غياث المستغيثين. لما يضرب بذلك السهم يجي هنا نرجعي إلى ربك راضية مرضية، يتمايل على فرسه ويقول بسم الله وبالله وعلى وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، كل القضية تدور حول الله سبحانه وتعالى، ارجعي إلى ربك. هذه هي النفس المطمئنة التي اطمأنت إلى مواعيد ربها ووثقت به ورضيت منه ما رضي لها، وبالتالي ذهبت إليه راضية مرضية ودخلت في علية عباد الله ودخلت في جنة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع الحسين وأن يثيبنا بولايتنا له وجلوسنا في منبره وبكائنا في مصيبته الثواب العظيم والجزيل، إنه على كل شيء قدير. غدا هو يوم دفن أبي عبد الله الحسين عليه السلام، على الرواية المعروفة بعدما رحلت النسوة من كربلاء مع أحزانها ومع آلامها ومع ذكرياتها، وفي هذا الطريق ما شهدته من التعنيف ومن الضرب ومن الإيذاء، لكن أفجع شيء عليها كانت أنها تركت هذه الأجساد على الرمضاء عارية تصهرها أشعة الشمس المحرقة وتسفي عليها الرياح الذارية، طيب، ورؤوسها قد قطعت حتى لا تعرف هذه الجثث أصلا، بينما دفن بنو أمية جثث قتلاهم، حفروا لهم حفيرة كبيرة ودفنوا فيها قتل الجيش الأموي، وتركوا قتل أهل البيت وشهداء الحسين عليه السلام على الرمضاء من غير تجهيز. في اليوم الثالث مثل يوم غد كان هناك بنو أسد، وكانت هذه المنطقة طرفها يسمى غاضرية بني أسد، وهؤلاء كانوا موجودين إلى فجر السادس، ليلة السادس من محرم. ذكرنا في بعض الليالي أن حبيب بن مظاهر ذهب إليهم و حاول أن يحشدهم لنصرة الحسين عليه السلام، ولكن علم عمر بن سعد بالخبر فأرسل 80 فارس وأزعجهم لكي يحملوا خيامهم ويرحلوا من هذا المكان وإلا يقاتلونهم، وبالفعل شالوا خيامهم ورحلوا من ذلك المكان إلى مكان أبعد. في اليوم الثالث عشر كانوا يريدون، طبعا المنطقة صارت هادئة، لا فيها أصوات صهيل الخيل ولا أصوات الرماح والسيوف ولا غير ذلك، بشر ماكو، كانت مملوءة بحوالي 30,000 أو أكثر من الناس، ووجود هؤلاء يصنع ضجة وجلبة في الجوار. الآن هؤلاء كلهم رحلوا عن هذا المكان، أراد بنو أسد أيضا أن يستطلع الخبر من جهة وأن يستقوا الماء، فحتى لا يصير عندهم مشكلة كما قيل أرسلوا نساءهم حتى يستطلعن الخبر ويأتين بالخبر إليهم. جاءت نساء بني أسد على أساس أنهن سيستقين الماء من شريعة الفرات اللي هي قريبة في هذه المنطقة، لما وصلوا إلى موضع المعركة هالهن ما رأينا من الحدث، فإذا بتلك الأجساد الطاهرة موزعة في كل ناحية مكان، ومكان هذه الجثة على شمالها، تلك على يمينها، هذه مكبوبة على البطن، تلك على الظهر، هذا مقطوع اليدين، ذاك مقطوع الرجلين، وقد بنى عليها التراب والدم، وهي كلها بلا رؤوس حتى تعرف هذه لمن وتلك لمن. لذلك لما رأت النساء هذا المشهد فاض بهن الأسى والحزن والألم، وتركن الماء ورجعن إلى رجالهن لكي يخبرن الرجال عما رأينا. ماذا رأيتن أيتها النسوة؟ لسان الحال: احنا قصدنا المشرع وجينا المعارة وشفنا جسد مطروح وتركنا حيارة. يا أبا عبد الله الحسين، يا سيدنا ومولانا، نظرة منك تنقذنا وتنجينا وتشفع لنا. احنا قصدنا المشرع وجينا المعارة وشفنا جسد مطروح وتركنا حيارة. ما تنحص جروحه وتسطع انواره، مقطوع حتى خنصره من كف اليمين، ويما ولد مثل البدر نوره يتلاله، كثر الضرب والطعن ما غير جماله. ما تنحص جروحه مقنطر على شماله، الله يساعد قلب هالفقدته الاثنين، الله يساعد زينب ويساعد ليلى ويساعد باقي النساء. وفطر مرايرنا جسد يم الشريع مذبوح، لكن ذبحته يا والله فجيع، حتى من الزندين شفينا قطيع. صاحب علم جنة وسلالة هاشمي. قام الرجال بعد ذلك، جاءوا إلى حيث مجتمع القتلى والمعركة، وتحير الرجال كيف لهم أن يدفنوا هذه الأجساد وهي بلا رؤوس. أرادوا أن يحفروا الحفائر، بينما هم كذلك كما تقول بعض الروايات: وإذا بفارس قد أقبل من ناحية الكوفة. تأخر هؤلاء الرجال عن مجتمع الجثث، وأرادوا أن يعرفوا ماذا يصنع هذا القادم. جاء ونزل من على فرسه، نادى: يا بني أسد هلموا واحفروا هاهنا حفيرا. ترى أنا مو من بني أمية ولا معادي، وإنما أنا زين العابدين، جئت لدفن والدي الحسين. احفروا هاهنا حفيرا. حفر حفرة وإلى جانبها أخرى، ثم ثالثة كبيرة للشهداء، ورابعة لأبي الفضل العباس. التفت إليه نادى: يا بني أسد علي ببارية. ماذا تصنع بالبارية؟ جئنا لدفن هؤلاء الجثث.
قال علي ببارية جاء له ببارية جمع كل وصال أبوه اللي انكسر واللي نهش حتى قطعت قلبه اللي استخرجها بالسهم ما بقى غير الكريم على الرمح يبرى الحرام عندها لف الإمام عليه السلام في تلك البارية ورفعت جنازة الإمام من حيث مذبحه اللي رايح كربلاء يشوف اكو مسافة هنا ذبح الحسين المذبح وهناك الضريح والقبر رفعت قليلا الله أكبر مشى خطوات ثم أنزلها في تلك الحفيرة أجرى مراسم الدفن عليها من مراسم الدفن يا أيها المؤمنون أن يوسد المتوفى على خده وأن يوضع خده على التراب لكن أين خد الحسين وأين رأس الحسين كان على ذلك الرمح الطويل في الكوفة أهيل التراب على ذلك البدن والإمام عليه السلام يقول أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنور وجهك مشرق أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهد يعني أنا حزني أبدي لا ينتهي وبالفعل هكذا كان زين العابدين عليه السلام ثم قالوا إنه خط على قبر والده هذا قبر الحسين بن علي الذي قتلوه عطشا أويلي حنى ظهر على أبو حسين والله يعلم بحا بدال الجفن والتابوت لف الضارية وشال ولم الجسد المقطع وجمع جملة وصاع عجب منا على خده على قبره قلبه من شطر شطرين لو قلنا الجسد لمه وجاء بالخنصر المقطوع والشفين خلاها بجنبه والجسد مجموع هذا الجسد وين الراس راس على الرمح مرفوع يتهادوه يا ويلي ومن قلوبهم يشفون ما إن بقيت من الهوان على الثرى
ولقن ثلاثا في ربا ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم كل خير وتوفيق وللمؤسسين كل أجر وجزاء وإلى أرواح موتاهم وموت السامعين جميعا نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.